بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. المرة اللي فاتت على القهوة حضرتك فنت معايا كده أحوال الناس، وكل واحد ومنظوره بالنسبة للأحداث اللي بتحصل في الشام دلوقتي. اتأثر عند الواحد دلوقتي المعاني اللي المفروض تكون موجودة ونظرتنا تجاه اللي بيحصل، ويعني جايز يكون اللي فرق معايا من القعده بتاعت المره اللي فاتت محور الايمان، ان الواحد تقبله للاحداث واستيعابه ليها وتفاعله معاها ده مرتبط بايماني وتعلقي بالله عز وجل. فعلى قدر ايماني بالله سبحانه وتعالى وحالتي وعلاقتي بربنا سبحانه وتعالى هتقبل الاحداث ونظرتي ليها هتتحدد، سواء انا ناقم على اللي بيحصل، سواء انا مستبشر باللي بيحصل، سواء انا واقف بين البنين ومش فاهم. فالامور دي بتتضح بناء على ايمان الواحد يعني. بس الموضوع بيضيق قوي، بيموت مننا كتير قوي. احنا دلوقتي متجاوزين 8000 واحد يعني. الاطفال شكلها مرعب مرعب. انا ما بقدرش اصلا يعني من صعوبة المناظر الواحد قلبه وجعه قوي. حضرتك أصلت إن إحنا دلوقتي في مرحلة المدافعة بين الحق والباطل، فيها ابتلاء صعب، فيها الواحد محتاج يكون ثابت واثق في نصر الله عز وجل. بس عارف بتضيق قوي، تحس إن أنت صدرك ضيق قوي، مش عارف تتعامل مع الأحداث أسرع وأصعب من إن أنت تحاول أصلا تستوعب. جايز تكون دي من الفتن اللي المفروض هتكون موجودة في الحياة، الواحد المفروض هيتعامل معها ازاي، نظرته ليها بقى هتكون عاملة ازاي. وده اللي النبي صلى الله عليه وسلم مهد قلوبنا وقلنا ان هي هتشوفه في الزمن اللي احنا عايشين فيه. حضرتك شايف ده ازاي؟
طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، احنا اتفقنا بالفعل ان النظرة الإيمانية هتختلف تماما عن أي نظرة أخرى للأحداث اللي احنا عايشين فيها. والمعنى ده كان دايما ربنا سبحانه وتعالى بيبينه لينا في القرآن، إن نظرة الإيمان هتفرق كتير في تحليل الإنسان منا للمواقف والأحداث اللي بتدور حواليه. أظن يمكن من أشد اللحظات اللي مرت على النبي صلى الله عليه وسلم كان يوم غزوة الأحزاب، وربنا سبحانه وتعالى وصف لينا حال الناس في غزوة الأحزاب. قال تعالى: هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. يعني ولاحظ معايا اللفظ القرآني، ربنا عز وجل ما قالش زلزلوا خلاص، لا، ده زلزلوا والزلزال ده كان زلزال شديد.
لا، انت بتتكلم عن مين؟
واحنا بنتكلم عن الصحابة. لا، لك ان تتخيل ان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول للصحابة والليلة كانت باردة وليلة مظلمة، يقول من يأتيني بخبر القوم. يعني من عارف، انا بشبه الليلة دي بالليلة اللي حصلت من ليلتين ثلاثة، لما خلاص قطعوا وسائل التواصل تماما ووسائل الانترنت تماما. فانا بشبهها دايما بالليله دي كده، والنبي يقول: من ياتيني بخبر القوم وهو معي معي في الجنه. والصحابه ما حدش بيقول لحد ما النبي قال ام يا حذيفه. فمما لا شك فيه،
انا كتير بفكر في المواقف دي، يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم يبشرك انت معايا في الجنه لو عملت كذا. انت مش قادر تقوم مكانك.
لشده الموقف، الموقف مش بسيط. الموقف ما كانش، يعني سبحان الله، احداث غزوه الخندق ما كانتش متعلقه بالخوف وبس. انا بستشعر دايما ان كانت كل الاحداث في غزوه الخندق كانت ضد الصحابه. كانوا بيحفروا ده بغض النظر عن الحصار اللي كان خارجي من 10,000، والعرب عمرها ما سمعت عن جيش اسم قدره 10,000، عمرهم ما سمعوا عن الكلام ده. حاجة تانية، ان كانت في خيانة داخلية من اليهود كعادتهم، عليهم لعنة الله، خانوا النبي صلى الله عليه وسلم وبيبعتوا عيونه وجواسيس علشان اول حاجة يعملوها كعادتهم، رايحين على الحصن اللي فيه النساء والاطفال، هم لا يجيدوا الا ده، قتل النساء والاطفال العزل. الامر الثالث، ان كانت غزوة الاحزاب كانت في برد شديد مع مجاعة شديدة ضربت النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، مع الجهد الشديد اللي بسبب حفر خندق. كل ده النبي يقول للصحابة: يعني من يأتيني بخبر القوم ومعي في الجنة؟ محدش قام، لحد ما النبي قال لحذيفة: يلا حذيفة قوم انت. الشاهد من ده ان تختلف الرؤية في مثل هذه الاحداث بين رؤية الانسان اللي فعلا كان مستعد ايمانيا، حصل ده ايمانيا كويس جدا. ربنا حكى ذلك في القرآن فقال: ولما رأى المؤمنون الأحزاب، يعني لما شافوا البلاء، لما شافوا الفتنة، قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله
وصدق الله
ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. طيب تعالى معلش نجنب المؤمنين شوية، تعالى نشوف الجانب التاني بقى. الجانب التاني بيقول ما هي حماس هي السبب، الجانب التاني اللي بيقول مش عارف ايه، الجانب اللي بيحكم على الأحداث. طب زي حال كتير من أهل المدينة في الوقت ده اللي بعضهم قال ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورة، فين النصر بقى وفين الفتح؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيحفر الخندق ويقول أوتيت مفاتيح الشام. طب هو فين بقى؟ فين النصر بقى؟ زي ما هنعرف دلوقتي واحنا بنتكلم على الأحداث إن إن النصرة والظهور هيكون لأهل الشام. طب هو فين وسط الأحداث؟ أو ما هو نظرة الإيمان مختلفة شوية.
ما أنت لما تيجي تشوف إحنا قاعدين في أنفاق تحت الأرض، العمارات والبنايات بتدك فوق دماغنا دك، الأطفال والستات تحت الأنقاض، الرجال المستشفيات بتقع علينا، الدنيا فعلا أحزاب. يعني أنت كل الغرب متكاتف علينا، هي غزوة الأحزاب.
علشان كده إحنا بنقول إيه؟ إحنا بنقول نظرة الإيمان بقى هي اللي هتخلي نظرتنا للأحداث مختلفة شوية. وشوف خلينا نقول دايما ان النبي صلى الله عليه وسلم هو بيتكلم معانا عن الاحداث اللي بتكون مع نهايه الزمان، ذكر فعلا ان الدنيا بتظلم قوي، ذكر بالفعل ان البلاءات والمحن هتشتد جدا، حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لينا ان من شده البلاء ومن شده المحنه قال صلى الله عليه وسلم يمر الرجل على قبر الرجل فيقول يا ليتني كنت مكانك، انا من كتر الضغط اللي انا موجود فيه والبلاءات اللي انا فيها انا نفسي النهارده ان انا اكون مكانك النهارده. ايه الاحداث اللي النبي صلى الله عليه وسلم اتكلم عنها اللي هتخلي الناس تصل لهذه المرحله؟ النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ان الدنيا كل ما بتقرب البلاءات بتشد قوي، حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في صحيح مسلم قال وسيصيب اخر هذه الامه بلاءات وفتن وامور تنكرونها، فتأتي الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي أنا خلاص أنا، وتنجلي هذه الفتنة إن شاء الله، البلاء الموجود الآن إن شاء الله سينجلي ويعقوب نصر وفتح كبير جدا. ثم تأتي الفتنة فيقول هذه مهلكتي، لدرجة أن الإسلام يقول تأتي الفتن يرقق بعضها بعضا، يرقق بعضها بعضا.
يعني تخيلنا إحنا ممكن في الفتنة اللي إحنا فيها دي بعد كده تيجي حاجة تانية نقول
يا ريت
دي ترجع تاني.
ولكن إن شاء الله إحنا ظننا بالله عز وجل إن المحنة التقيلة دي الشديدة دي إن شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى لا نرى مثلها بإذن الله عز وجل، بل يعقوبها نصر وفتح وعزة وتمكين بإذن الله تبارك وتعالى. النبي تكلم على الأحداث المتعلقة بالأشراط الساعة، وتكلم إن فعلا الدنيا كل يوم بتزداد محنة، بتزداد بلاء، بيزداد الأمر سوادا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيقول في الحديث إن بين يدي الساعة انتشار الهرج، قالوا يا رسول الله وما الهرج؟ قال القتل. بين إيدين الساعة الدماء هتزيد قوي في الأرض. وخد بالك ان النبي صلى الله عليه وسلم وضح ان الدماء دي يعني الغريب بقى في الرواية دي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى يقتل الرجل أباه وأخاه وجاره، يعني الدم هيكون واصل لأقرب الناس للإنسان، هينتشر القتل، ومع انتشار القتل بتزداد المسألة ظلم أكتر، كما قال صلى الله عليه وسلم ان بين يدي الساعة يقبض العلم وتكثر الزلازل ويتقارب الزمان وتظهر الفتن، الدنيا بتسود. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا برضو إن بين يدي الساعة لا تقوم الساعة حتى يظهر الفحش والتفحش وقطيعة الرحم وسوء الجوار. أنت متخيل إن الإنسان بيبقى عايش في جو كل اللي حواليه شيء صعب لا يتحمله، المؤمن حاسس مش ممكن أنا أبص على يميني ألاقي سوء جوار، أبص على شمالي ألاقي قطيعة رحم، أبص حواليا أفتح بس إزاز العربية كده أسمع الفحش والتفحش بوداني، أشوف التغير في الموازين عند الناس، الموازين عند الناس مع اقتراب الساعة بتتغير، لدرجة إن ودي بتكون من أكتر الأشياء شدة على نفس الإنسان، يخون الأمين ويؤتمن الخائن ويكذب الصادق ويصدق الكاذب ويظهر الرويبضة. قالوا يا رسول الله ومن الرويبضة؟ قال الرجل التافه يتكلم في أمور العامة. وما أكثرهم طعم في زماننا،
محدش بيتكلم غيره
مثلا. الأخطر من كده إن المؤمن صدره بيضيق بيه نظرا لإن الفتن الأخلاقية من حواليه بتزيد، الفتن اللي بتضرب في الأخلاق حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إن من أشراط الساعة أن يظهر الزنا. طبيعة الإنسان اللي بيزني بيتدارب بيختفي عن أعين الناس. لا لا، إن هو النهاردة قاعد في عربية مع بنته والناس راحة جاية وبنزله ما عندوش مشكلة، وده احنا بنشوفه بعينينا واحنا معديين بالعربيات من اماكن معينه، تشوف ده بعينيك. انك تشوف في بعض الاوقات اماكن محدده معينه تبقى ماشي فيها بالعربيه، انك تلاقي حد بيوقفك وبيعرض عليك والعياذ بالله.
بس تفصل.
وفي ظل الفتن دي كده كلها النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا ان الفتن اللي جايه، شوف احنا ممكن الفتن اخلاق بس الفتنه لما تكون جايه بتضرب في الدين ده بيبقى صعب قوي، ده بيبقى صعب قوي. فيقول لنا صلى الله عليه وسلم إن بين يدي الساعة فتنا كقطع الليل المظلم، يعني باللغة الدرجة بتاعتنا فتن سودة،
هي ظلمت.
إن بين يدي الساعة
أيام سودة.
فتن ستكون كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنة ويمسي كافرة ويمسي كافرة ويصبح مؤمنة. شوف اللي جاية دي خطيرة قوي، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل، يعني بيبيع دينه بشيء قليل جدا. اصبح الدين هين عند كتير من الناس.
عايز اقف معاك شويه عند الحديث ده لان هو مرعب الصراحه، يعني الواحد يبقى صاحي الصبح اللهم لك الحمد مستمسك بينه، بالليل الدنيا بتتشقلب بتبقى حاجه تانية خالص. وكنت سمعت في تاويل الحديث ده ان هي مش قصه بس ان انا ممكن اكون خرجت من الدين بالكليه، هي ممكن ان انا اكون الصبح كنت محرم حاجه بالليل حللتها، الصبح كنت محرم دم اخويا اللي جنبي ده بالليل بقى حلال. زي ما حضرتك قلت ان الراجل بيقتل ابوه واخوه وجاره، فهو الامور مش لازم تكون واضحه الوضوح الصريح ان انا النهارده الصبح كنت مؤمن بربنا سبحانه وتعالى انا بالليل بقى كافر، هي ممكن تبقى تغيير في المعايير والثوابت الدينيه والعقديه.
صحيح.
او العكس، يعني ربنا سبحانه وتعالى
يفرق. وده النبي قال لنا في الحديث، يعني النبي قال لنا كده في الحديث ثم تكون قلوبهم كقلوب الاعاجم. قالوا يا رسول الله وما قلوب الاعاجم؟ والحديث ده تعالى نطبقه على حال ناس كتير النهاردة. قالوا يا رسول الله وما قلوب الأعاجم؟ قال حب الدنيا سنتهم، هو المحرك الأساسي للقلب هو حب الدنيا. يرون الجهاد ضررا، اللي بيعملوه المقاومين في فلسطين ده ضرر غلط، ويرون الزكاة مغرمة، هي التفاصيل عندهم اتغيرت، القيم عندهم اتشقلبت نظرا لكثرة الفتن المحيطة بيهم. ولا يخفى عليك برضو ان من ضمن السواد اللي النبي صلى الله عليه وسلم ذكره لنا في الحديث ان المعايير دي ما بتتغيرش الا بسبب الدعاء اللي النبي صلى الله عليه وسلم سماهم دعاء على ابواب جهنم، من اجابهم قذفوه فيها. الدعاء اللي هيظهروا من وقت لاخر، الدعاء دول اللي هيغيروا في اعتقادات الناس وفي قيم الناس وفي سلوكيات الناس. الدعاء اللي هيطلعوا يقولوا لنا اصل الفلسطينيين هم السبب لان هم اللي باعوا الارض، ده نموذج من الناس.
وانا صغير كنت بسمع البوق ده كتير قوي.
ما
هم اللي بقى ارضهم اصلا.
ما احنا شايفينه دلوقتي بايعين. يعني انت متخيل هو قاعد في ارضه عارف قاعد في بيته وعارف ان الطياره هتطلع تضرب البيت وهتقتله هو واولاده ومن معه، ومع ذلك قاعد في بيته مانيش خارج، شايف الدمار حوالين. يعني لك ان تخيل ان شارع كده النهاردة القصف في البيت ده، البيت اللي بعده تاني يوم، البيت اللي بعده تاني يوم، فهو ممكن ان البيت اللي بعده بعد كده الدور علي انا،
ومع ذلك قاعد
وثابت وصابر. فالنبي قال لنا خدوا بالكم من الدعاء على ابواب جهنم اللي هيحاولوا بقدر المستطاع ان هم يعني فيقولوا لنا مثلا ايه ده، اصل هم باعوا ارضهم زمان، اصل هم السبب. هم السبب في ايه؟ ده ناس محتلين، نسائهم في السجون بتغتصب، رجالهم وأطفالهم بيقتلوا في كل حتة، شايفين النبي صلى الله عليه وسلم بيسب في المسجد الأقصى عادي، اليهود فوق، يهود داخل المسجد الأقصى عند حائط البراق مثلا وعمالين يشتموا النبي صلى الله عليه وسلم. فهل لما يكون عند حد غيره على دينه وعلى نبيه وعلى المقدسات يبقى هو السبب؟ مين اللي قال كده؟ مين اللي قال كده؟ فطبعا النبي قال لنا ان هيظهر ناس مع نهايه الزمان بقى ايه، الدعاء على ابواب جهنم اللي هم فعلا يقينا ابواق لليهود، ابواق للصهاينه، بيرموا علينا كلام كده علشان يعني ينفرونا من القضيه ويبعدونا عن القضيه ويكرهونا في القضيه، يستنون بغير سنتي ويهتدون بغير هدي. فاذا الانسان منا لما يشوف الفتن بهذه الضبابية، لا الضبابية ممكن أكون شايف شوية فيها، بهذه الظلامية بسبب الظلام الدامس اللي موجود فيها،
مش عارف أنا رايح فين،
مش عارف أنا رايح فين. فهنا تيجي بقى مسألة الإيمان وتقويم وبناء الإيمان في نفس الإنسان، هي دي الطاقة، وهي دي بقى عبارة عن أنا ماشي بالعربية بتاعتي في طريق مرة واحدة النور كله قطع، أنت نجاتك في النور اللي موجود في السيارة. النور ده بالنسبة لنا هو الإيمان اللي بيديك النور، اللي بيوضح ليك الطريق وبيكشف ليك أنت ماشي إزاي.
بيستحضرني حديث سيدنا عمر لما سأل عن الفتنة، من منكم يذكر حديث الفتنة للنبي صلى الله عليه وسلم؟ فحذيفة رد عليه قال له في أهله وماله وولده، فقال له لا مش دي، أنا بسألك عن حديث الفتنة التاني اللي هو تموج كموج البحر. وموج البحر دي برضو لما تيجي تتدبر فيها هتلاقي أن الفتنة دي يعني أنت لو وقفت قدام موجة من موج البحر مش هتعرف تقف.
صحيح.
الموج مواصفاته أنه عالي جدا هيشقلب أي حد واقف قصاده، صوته عالي جدا أنت مش سامع أصوات تانية خالص جنب الصوت ده، قوي جامد هيزقك هيوقعك مكانك، انت حتى لو جنبك حد وبتستنجد بيه هتتشعلق فيه، انت مستعد ان انت تغرقه عشان تنجو انت، يعني انت قاعد بتطبش اصلا حواليك، اي حد هيبقى حواليك هتغرقه وتطلع انت تنجو، يعني مع وسط الموج بقى الرهيب ده والدنيا بتتشالف، فانت فعلا محتاج حد تتشعلق فيه. لما تيجي تبص على الكرة الارضية كلها كده من فوق كده، لو طلعنا بره كده وقعدنا نتفرج هتلاقي ان الظلام دامس وفي كل حته على الارض، يعني دور لنا على اي حته منوره على الارض الواحد تبقى هي العوامه اللي الواحد شعلق فيه، يعني الناس ابقى في وسطهم، مكان الناس دي بتعبد ربنا فيه فخش اتزحلق معاهم مخرج.
شوف النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لينا ان الشام، واحنا حديثنا عن الاشاط المتعلقه بالشام، ان الشام هتكون هي النقطه البيضه اللي منورة في وسط الفتن دي. علشان كده كان النبي صلى الله عليه وسلم دايما بيلفت أنظار الصحابة وقت الفتن عليكم بالشام. الإمام ابن عساكر رحمة الله عليه كان بيروي عن الوليد بن مسلم إن لما كانت بتحصل الفتن كان الصحابة بيروحوا في الشام، حتى الوليد بن مسلم نفسه بيقول قال كان بالشام 10,000 عين رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني 10,000 صحابي من كتر من النبي يكلمهم على إن الشام هتكون هي النقطة البيضة المنورة للأمة كلها، كل الصحابة كانوا بيروحوا على الشام. والإمام ابن سعد رحمة الله عليه في الطبقات بدأ يعد الصحابة اللي كانوا موجودين في بلاد الشام من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فعد عدد كبير جدا منهم أبو عبيدة بن الجراح، عبادة بن الصامت، خالد بن وليد، معاوية بن أبي سفيان، شرحبيل بن حسنة، شرحبيل بن الصمت، كل دول كانوا هناك في بلاد الشام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم مع وجود الفتن مع وجود الأزمات هتلاقوا صلب الإيمان في الشام، وجودكم في بلاد الشام هو ده عقر دار المسلمين زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا في الحديث. في الشام النبي صلى الله عليه وسلم اتكلم عنها كتير قوي، وربنا سبحانه وتعالى ذكرها لنا كتير قوي في القرآن، فربنا ذكر لنا في الشام ان هي الارض المباركة، فقال ربنا تبارك وتعالى ونجيناه ولوطا الى الارض التي باركنا فيها للعالمين، وربنا سبحانه وتعالى بيتكلم على سيدنا سليمان فبيقول ولسليمان الريح عاصفة تجري بامره الى الارض التي باركنا فيها، وربنا سبحانه وتعالى بيتكلم على مصر النبي صلى الله عليه وسلم فيقول سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، فهي الأرض المقدسة.
ادخلوا الأرض المقدسة.
ادخلوا الأرض المقدسة زي ما سيدنا موسى قال لأمته ادخلوا الأرض المقدسة. أرض الشام هي الأرض اللي ربنا ذكرها وذكر فيها محراب زكريا اللي نادته الملائكة فيه كان في الشام، ومحراب مريم اللي كانت بتتعبد فيه وتنزل عليها ثمرات الخير كلها فيها، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا.
الأرض سيدنا إبراهيم.
الأرض دي مهاجر سيدنا إبراهيم، ده نص كلام النبي صلى الله عليه وسلم، مهاجر سيدنا إبراهيم وهنتكلم عنها الآن. الأرض دي اللي ربنا سبحانه وتعالى يعني أحيا فيها كل الأنبياء علشان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بيهم. الأرض دي اللي ربنا سبحانه وتعالى اصطفاها بمسجد هو ثالث المساجد المعظمة على وجه الأرض بعد المسجد الحرام والمسجد النبوي، وهو يكون المسجد الثالث المسجد
الأقصى، تاني مسجد اتبنى على الأرض بعد المسجد الحرام.
صحيح. فتيجي تبص تلاقي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان دايما بيلفت الأنظار، يا جماعة النور في وقت الفتن دوروا عليه في الشام، دوروا عليه في فلسطين. وتعالى مع بعض ناخد بعض الأحاديث الجميلة اللي النبي صلى الله عليه وسلم بيقول قد إيه الشام هتكون هي النور للناس كلها. وده أنا بقوله الكلام ده علشان أقول للناس اللي أصيبت بيأس وإحباط ما تيأسوش ولا تحبطوا خالص، بل النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا إن هيفضل المكان ده نور. ممكن يكون في بلاء، ممكن يكون في محنة،
هو الأصل
طبيعي جدا، ولكن البلاء ده ما بيدومش ولا المحنة بتدوم، هتعدي وهيرجع النور للمكان ده تاني، وهيرجع الضياء للمكان ده تاني، وهترجع العزة وهيرجع النصر للمكان ده تاني. هو بلاء بسيط لفترة بسيطة، بس زي ما زال التتار قبل كده منه، وزي ما زال الصليبيون قبل ذلك منه، إن شاء الله هيزول اليهود من هذا المكان. شوف زيد بن ثابت بيقول بينما نحن حول رسول الله صلى الله عليه وسلم نؤلف القرآن من الرقاع. تخيل بقى معايا المشهد ده، وانا دايما بحاول اقول لك يا محسن وبقول دايما للشباب، حاولوا دايما الاحاديث ما تمرش عليكم كده، حاولوا دايما تقفوا معاها وتستشعروا الموقف. سيدنا زيد بن ثابت هو قاعد دلوقتي في مهمة مع النبي صلى الله عليه وسلم، بيؤلف في القرآن من الرقاع، بيجمع القرآن من الرقاع، بيحاولوا يجمعوا القرآن. قال فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول طوبى للشام، طوبى للشام، طوبى للشام. تخيل الصحابة قاعدين حوالين النبي بيكتبوا القرآن، بيجمعوا القرآن، وكان زيد من كتاب الوحي، وعمل يكتب يكتب يكتب، وهو في عمل عظيم وفي مقام شريف الآن يعني. ومرة واحدة النبي يقول إيه طوبى للشام، ومش مرة، طوبى للشام، طوبى للشام. قلنا يا رسول الله وما ذاك؟ قال إن ملائكة الرحمن باسطة أجنحتها عليها. ده كناية عن حفظ الله وتولي الله لأهل الشام ورعاية الله لأهل الشام. في رواية تانية أوضح شوية، إن الملائكة مش بتحوط الشام وبتحفظ أهل الشام وبس، لا، ده في معاني أقوى كمان وكمان. النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن حوالة رضي الله عنه بيقول النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا ذات يوم سيصير الأمر أن تكون أجناد، جند بالعراق وجند باليمن وجند بالشام. فعبد الله بن حوالة رضي الله عنه كان كعادة الصحابة لماح،
قولي الخير فين بقى؟
يعني فقال يا رسول الله خير لي، اختار لي اروح فين، اليمن ولا العراق ولا الشام؟ فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم، وانا بجمع بقر الحديث ده، جمعت رواياته كده علشان عايز اقف شوية على النور بتاع اهل الشام. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول عليك بالشام فإنها خيرة الله من أرضه. يا بختكم يا أهل الشام، فإنها خيرة الله من أرضه. مش كده وبس، وبنقول سلاما على أرواح فاضت إلى باريها، وسلاما على أرواح ثابتة على مبادئها، سلام على أهل الشام اللي ربنا سبحانه وتعالى اصطفاهم لكل خير، اصطفاهم لإحدى الحسنيين، إما النصر وإما شهادة. النبي يقول صلى الله عليه وسلم عليك بالشام فإنها خيرة الله من أرضه، يجتبي إليها خيرته من عباده. علشان كده أنا بقول لهم اللي أنتوا فيه ده شرف من ربنا ليكم.
طيب وبطوا عليه دلوقتي،
إما أن أنتوا بتحسسوا الأمة كلها الآن بمعاني العزة، بتعلموا الأمة كلها الآن معاني الثبات، بتعلموا الأمة كلها معاني التضحية، بتعلموا الأمة كلها يعني إيه إيمان أصلا،
عمود الإيمان.
وفي رواية صحيحة قال لي النبي صلى الله عليه وسلم عليك بالشام فإنها خيرة المسلمين. أهل فلسطين دول مش باع أرضهم ولا خونة زي ما المجرمين بيقولوا، لا لا، أهل فلسطين بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم خيرة الله في أرضه. النبي يقول في الحديث فإنه خيرة المسلمين وصفوة الله من أرضه، يجتبي إليها صفوته من خلقه. أظن واضح قوي ليه البلاء اشتد عليهم، لأن أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل في الأمثل. ما أنا قلت لك نظرة الإيمان هتخلينا شايفين الأحداث بصورة تانية. هو ليه ربنا سبحانه وتعالى أبقى هو وشايف ولاده أشلاء وبيته تهدم؟ أصل هو له مقام عند ربنا، فربنا سبحانه وتعالى بيرفعه علشان يكون يوم القيامة محشور مع الأنبياء والأمثل فالأمثل. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم لما بيتكلم على الخيرية وصفوة عباد الله، هو بيتكلم عن أفضل أهل الأرض على الإطلاق، بيتكلم عن خيرة ربنا سبحانه وتعالى، اختيار ربنا للناس كده. الناس دي لا تستحق إلا الجنة. الأولاد الصغيرين اللي ماتوا دول ربنا لا يرضى لهم إن هم يكونوا في الدنيا أصلا، دول ما لهمش إلا الجنة. والناس اللي ربنا اصطفاها بالشهادة الفترة اللي فاتت دي ناس الدنيا لا تليق بهم ولا تليق بقدرهم، فربنا اصطفاهم للمقامات العلى. في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه بيقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ستكون هجرة بعد هجرة. والعجيب ان العلماء بيقولوا ان هجرة الناس للمدينة انقطعت،
فتح مكة
هجرة الناس للمدينة انقطعت، انما الهجرة لبلاد الشام لا تنقطع، الهجرة بلاد الشام لا تنقطع. علشان كده الإمام العز بن عبد السلام رحمة الله عليه له كتاب اسمه حث أهل الأنام على سكن الشام، أو ترغيب أهل الإسلام في سكن الشام. فكتب في مقدمته كده الحمد لله الذي ارتضى لنا الإسلام دينا فحببه إلينا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واختارنا واصطفانا لسكن بلاد الشام. مش ممكن، هو حاسس أن ده كان اختيار من ربنا سبحانه وتعالى ليه أنه يكون في الأماكن دي، مش اي حد هيكون هناك.
الشيخ الالباني برضو كان علق نفس التعليق ده ان هو شكر ابوه ان هو نقله من البانيا للشام.
صحيح فعلا. وعلق على فكره التعليق ده بعد الحديث اللي انا هذكره الان في السلسله الصحيحه، وبيقول قد ايه ان ابويا عمل فيا معروف وخدمه جليله جدا ان احنا نطلع من البانيا ونكون من اهل الشام. والحديث بيقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم ستكون هجره بعد هجره، ستكون هجرة بعد هجرة. يا رب ارزقنا، يا رب ارزقنا من فضلك ولا تحرمنا بذنوبنا. فخيار أهل الأرض ألزمهم لمهاجر إبراهيم. خيار أهل الأرض اللي ربنا سبحانه وتعالى بيختارهم، خيار أهل الأرض اللي ربنا سبحانه وتعالى بيغرسهم غرسا. وده هنجده الآن في بعض الأحاديث المتعلقة بالفئة الطائفة المنصورة اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال فيها لا يزال الله عز وجل يغرس لهذا الدين غرسا، ويذكر إنهم بالشام. فدي فئة من الناس ربنا سبحانه وتعالى بيختارها بعناية وبيصطفيها بعناية. ألزمهم مهاجر إبراهيم عليه الصلاة والسلام. بل أعجب من كده إن إحنا ممكن نسأل نفسنا طب الخيرية دي ليه، يعني الصفوة دي ليه؟ عشان معهم فلوس، ناس فقراء محتاجين فعلا. هل يا ترى علشان أنساب مثلا، نسبه مثلا بيمتد مثلا للصحابة؟ لا 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 خالص. ولكن النبي لما بيتكلم عن خيرة الناس دي بيتكلم لأن الخيرية دي كان مبناها الأساسي على الإيمان اللي مالي قلوب الناس دي، الإيمان اللي تحس كده اللي هو اتسرب كده منهم كده بعد ما مليهم. عارف الكوباية لما نحطها تحت الحنفية تصب عليها المية فالكوباية اتملت فبتسرب بقى على اللي حواليها، انت تحس اصلا ان الايمان اصلا اتسرب بعد ما ملأ قلوب الناس دي، اتسرب على اولادها. يعني فتلاقي مثلا بنت صغيرة، يعني البنت الصغيرة كاتبة وصيتها ان فلوسي تروح للفقراء المعينين واليتامى المعينين، ولعبي تروح لمش عارف لمين. ايه ده الأولاد اللي هم ماشيين ألعبهم حتى إن هم بيتمنوا الشهادة في سبيل الله. واحد في قلب المستشفى ما بين الدماء والأشلاء ده كان ممكن يقع ينهار، ولكن نفاجأ إنه واقف بيصبر كل حواليه يقول له يا زلمة أنت بتبكي ليه، إحنا كلنا مشاريع شهداء. الإيمان ده جنين، الإيمان اللي الأم طالعة وحيدة من تحت الأنقاض لوحدها عارفة ان ولادها ماتوا وزوجها ماتوا واخواتها ماتوا اولادها ماتوا، وطلعة بتقول احنا فدى فلسطين، احنا فدى المسجد الاقصى. ده جا منين؟ ما انا بقولك ان الخيرية اللي ربنا اختار بها الارض دي انما اختارها الله عز وجل نظرا لان فعلا حقيقة الايمان موجودة عند الناس دي. شو بقى الحديث؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيقول في الحديث رأيت كأن عمود الإسلام، وفي رواية عمود الكتاب، انتزع من تحت وسادتي فأتبعته بصري. العمود ده راح فين؟ وقد ظننت أنه قد ذهب به وهو نور ساطع. خلاص هيذهب يعني، فإذا هو نور ساطع عمد به إلى الشام. عمود الإسلام اللي قال عنه العلماء بعد كده إنما عني به الإيمان، قال عمود الإسلام عمد به إلى الشام، ثم قال صلى الله عليه وسلم ألا وإن الإيمان إن وقعت الفتن بالشام.
ده اتنقل من المدينة،
اتنقل من المدينة راح الشام،
مدينة النبي صلى الله عليه وسلم
عليه الصلاة والسلام. فالنبي يقول لنا إن عمود الإيمان ينقل للشام، ويقول لنا إن وقت الفتن هتلاقوا الإيمان فين؟ هتلاقوه هناك، هتلاقوه هناك.
ضربت بين الأحداث لما تشوف مثلا في الإسراء النبي صلى الله عليه وسلم بعث في مكة ونزل عليه الوحي، بدء الأمر ده أصلا كان في مكة،
صحيح،
في الحجاز، وأسري أبي صلى الله عليه وسلم
في الشام،
في الشام مسجد الأقصى. فتحس إن الرسالة بتقول إن بداية الأمر ده هنا ونهاية الأمر ده هنا، يعني انتقال الرسالة دي هتتم من يعني هتنتقل من الحجاز وهتكون في نهاية الزمن في الشام.
صحيح فعلا. وبعدين في نقطة تانية مهمة قوي، النبي يجعل أهل الشام ميزان للأمة، ميزان للأمة كلها. ممكن الفساد ينزل لبلد، بلد تانية بلد تانية فساد شوية، لا إيمان شوية، بلد تانية تلاقيها مخلطة شوية، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم يجعل بلاد الشام هي الميزان لصلاح الأمة. فيقول لنا مثلا صلى الله عليه وسلم إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم. ده دلالة إن أهل الإيمان، إن أهل الشام هيفضلوا بخير وهيفضلوا بصلاح وهيفضلوا طب حد ممكن يقول طب ما ممكن أهل الشام يفسدوا، ممكن أهل الشام يتغير إيمانهم وتتغير عبادتهم ويتغير أحوالهم. فتلاقي النبي في الحديث ده يدينا معنى ويقول لنا ما تقلقوش على أهل الشام، هيفضلوا أهل دين مش هيفسدوا. فيقول إيه؟ إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم، ولا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من نواهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك، ألا إنهم بالشام. فيقول لنا صلى الله عليه وسلم أنا فعلا إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم، بس اوعوا تظنوا أنهم هيفسدوا، هيفضلوا على خير وهيفضل الإيمان مغروس في قلوبهم، وهيغرسوا الإيمان ده في نفوس ولادهم، وجيل بعد جيل بيسلم راية الإيمان. أنا هقول لك حاجة، أحد مشايخنا الكرام من أهل الشام، الشيخ ده احنا بنقرأ عليه على طول يعني، ففي مرة لقيته زعلان جدا ومتضايق جدا، فبقول له شيخنا انت زعلان ليه، متضايق ليه؟ قال لي انا ما شفتش النبي الليلة دي. فبقول له الليلة دي؟ فقال لي انا بأرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل ليلة، وللأسف ما جاليش الليلة دي. فتحس قد ايه ان ربنا سبحانه وتعالى اصطفى اهل الشام.
تحس احنا فين يعني.
واحنا الله المستعان. النبي صلى الله عليه وسلم لما بيتكلم عن اهل الشام بيتكلم كلام قوي جدا، بيقول لنا صلى الله عليه وسلم كما في حديث سلمة بن نفيل الحضرمي رضي الله عنه، يقول لنا صلى الله عليه وسلم عقر دار المسلمين بالشام، الإيمان كله هتلاقوه هناك، القرب من الله هتلاقوه هناك، الأخلاق الصالحة هتلاقوها هناك.
مش عارف يا شيخنا هتوافقني برضو ولا لا، مستشعر ان قوة الإيمان اللي الواحد بيشوفها في أهل غزة النهاردة مرتبطة بالجهاد، وبحس دايما ان الجهاد ده مش أي حد يقدر جهد، ومش اي حد يعرف يقف الوقفة دي، والجهاد ده بيقتضي قوة اصلا في الدين، يعني يبقى عندك من العلم والثبات على امر الله عز وجل اللي خليك تقف الوقفة دي، يعني العقيدة اصلا هي اللي مثبتاك وموقفاك على الخط ده.
صحيح.
فبحس دايما ان اهل الشام، عدي بقى كده على التطار والصليبيين والاحداث اللي احنا فيها النهاردة دي، هتلاقي ان دايما المنطقة دي من العالم منطقة جهاد. الفتوحات من اول بقى عمر بن الخطاب بعد ما الشام اتفتح، المنطقه دي كانت الحدود مع الامم اللي بعد كده فارس والروم والحته دي، فالخط ده خط جهاد. حتى انا فاكر عمر بن الخطاب كان قاعد مره مع الصحابه فبيسال من اعظم الناس اليوم، ف فالصحابة قعدت تقول اللي بيصلي كتير، اللي يعني بيصوم كتير، فقال لهم لا، أعظم الناس النهاردة مش عمر بقى والصحابة اللي معاه، الناس اللي في الشام، في أرض الشام، اللي واقفين على الخط بتاع الجهاد وبيجاهدوا وبيدافعوا عن المسلمين، اللي بيبرأوا عن المسلمين الأذى اللي جاي من الجنب الخارجي، من الخط العدو ده. فبحس إن أمر الجهاد ده في ذاته ده أصلا ينم على قوة إيمان وعقيدة مفيش حاجة تانية تضاهيها.
صحيح. وعارف إن الأمر ده في القديم لاحظوا، يعني في القديم لاحظوا قوة إيمان أهل الشام، قوة ثباتهم، رباط جأشهم، هم اللي وقفوا قدام أمام القوة العظمى اللي نزلت على بلاد المسلمين. تخيل تتار من أول ما خرجوا من بلادهم خدوا كنسوا العالم الإسلامي كنس، بس جم عند الشام. لك أن تتخيل أن طبيعي أن الأمم الضعيفة هي اللي بتقتدي بالأمم القوية. لك أن تتخيل أن التتار نفسها هي اللي دخلت في دين الله وأسلمت نظرا لثبات وإيمان أهل الشام. حتى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه بيعلق كده بيقول: فكان أهل الإيمان والطائفة المنصورة في هذا الزمان هم أهل الشام ومصر. أهل الشام ومصر. الإمام ابن عساكر رحمة الله عليه، وده من المؤرخين العظام في تاريخ الإسلام، ألف كتاب ضخم تجاوز مثلا 70 مجلد اسمه تاريخ دمشق، واتكلم فيه عن بلاد الشام، فبوب فيه بابا فقال: باب ما روي أن أهل الشام مرابطون وهم جند الله الغالبون. شوف ده واحد بيأرخ لتاريخ الشام من أول النبي صلى الله عليه وسلم لحد زمنه، فبيقول باب ما روي أن أهل الشام مرابطون وأنهم جند الله الغالبون. مش كده وبس، ابن رجب رحمة الله عليه وهو بيتكلم في باب عن بركة الشام يقول: وأنها أرض الجهاد والرباط في سبيل الله عز وجل. هيفضل الجهاد والرباط مناط بالأرض دي كلها. وكان الإمام الشافعي رحمة الله عليه بيقول: ومن أراد علم الملاحم فعليه ببلاد الشام. ليه؟
الناس عايشة في الأحداث،
عايشة في الأحداث دائما. وكان أهل العلم يقولون: من أراد علم السير فعليه بأهل الشام، فإنهم لكثرة جهادهم أعلم الناس بأحكام الجهاد. وده مش هيكون في زمن الناس اللي كتبت الكلام ده، ابن عساكر وابن حجر وابن رجب، لا لا لا، الكلام ده هيفضل موجود لقيام الساعة.
الحديث لا يزال
صحيح، لا يزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين. مش كده وبس، حتى اللي يقرأ في الملاحم القادمة، الملاحم ودي احنا طبعا احنا نوقف معاها في الأحداث اللي هتحدث في آخر الزمان، والملاحم القوية والملاحم الشديدة، هنجد ان الملاحم دي فين؟
في قلب الشام.
في قلب الشام هتلاقي ان القوة المؤمنة في الوقت ده هتكون في بلاد الشام.
المهدي جاي من الشام، عيسى نزل في الشام.
ومش كده وبس، قتال المسيح عيسى ابن مريم والطائفة المؤمنة علشان يقتلوا الدجال هيكون فين؟ في بلاد الشام. فالبلاد دي بلاد ثبات وإيمان.
طبيعي ان الوضع اللي هم فيه دلوقتي ده تهيئة اصلا اللي جاي، يعني مستحيل الناس دي هتصحى الصبح كده هنبقى يعني هنحارب. اكيد الاعداد اللي احنا فيه دون اعداد لأمر جلل.
صحيح. والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا في حديث ابي هريرة رضي الله عنه، بيقول النبي صلى الله عليه وسلم: اذا وقعت الملاحم خرج بعث من الشام. لما تكون في ملاحم كبيرة جدا في الأمة، في الأمة اللي هيرفع راية الدين أهل الشام، خرج بعث من الشام. شوف اللي جاية دي، يؤيد الله بهم الإسلام. إذن هي أرض مباركة، وفي وسط الملاحم والفتن والأزمات النور دايما بيكون جاي منين؟ بيكون جاي من هنا.
سبحان الله. حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال طائفة من أمتي، تحس فعلا ان هو مش قاصر على فترة من الفترات. وان النبي صلى الله عليه وسلم يختم الحديث ان هم في اهل الشام، يعني هم اهل الشام في منطقة الشام. النبي صلى الله عليه وسلم ان هو لما يتسأل طب نروح في انهي جند من الجنود الثلاثة، اليمن ولا العراق ولا الشام، لا انتوا عليكم بالشام. توجيه النبي صلى الله عليه وسلم في الاحاديث كلها: يا جماعة بصوا على النقطة اللي هناك دي. ودايما بستشعر، يعني هقول لحضرتك مثال، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم مثلا قال لسيدنا عثمان: لعل الله مقمص قميصا.
نعم.
لولا حديث النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا عثمان ما كانش ثبت في الفتنة دي، لعله ما كانش ثبت في الفتنة دي. وتهيئة النبي صلى الله عليه وسلم ليه وان خد بالك هيحصل كذا فاثبت على الامر اللي انت فيه دون. فانا النبي صلى الله عليه وسلم قال، فانا مكمل للاخر. الاحاديث كلها محساني انها بتقول لاهل الشام، سواء مقاتلين واقفين في الجهاد او من المدنيين اللي بيخدموا عليهم او حتى مأذيين بسبب الامر، يا جماعه النبي صلى الله عليه وسلم ده هو اللي قال، يا جماعه انتوا خيره اهل الارض النهارده، يا جماعه انتوا بتهيئوا لامر عظيم، انتوا هتقودوا المسلمين فيما بعد، احنا هنمشي وراكم. يعني لا يعقل ان مثلا لو في احداث اخر الزمان بدات، فيجي مثلا ناس زينا ملهاش في اي حاجه، مع عمرها ما مسكت سلاح، اخرنا سكينه في المطبخ يعني، فتقوم داخل ماسك سلاح رشاشات ومش هنعرف نعمل حاجه، احنا هنبقى مقتضين بيكم، احنا يعني هنبقى ماشيين وراكم، لا ربنا قدر لينا ان احنا نكون معاكم في الصف. فانتوا اللي ماسكين اللواء، انتوا اللي واقفين صف اول. حاسس ان احنا اتحرمنا من الفرض على فكره، يعني انا حاسس ان انا، تخيل ان انا مستشعر ان انا نفسي اكون معاكم في 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 الضرب وفي الاذى وفي الابتلاءات اللي انتوا فيها دي، سبحان الله. بس حاسس ان من كتر التفضيل اللي النبي صلى الله عليه وسلم فضله لكم، والشرف في ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لارضكم واهل الارض دي، يا ريتني كنت معاكم.
ولازم مع الكلام الحلو انت بتقوله يا دكتور محمد، ربنا يحفظك ربي يبارك فيك، نبشر كمان وكمان. وانا رسالتي النهارده موجهه لاهل الشام، وموجهه لناس كتير جدا في الاحداث احبطت، اوعوا تقلقوا. النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله تكفل لي بالشام.
الحديث ده
ما تقلقوش، ان الله تكفل لي بالشام،
بالشام واهله
واهله. وفي روايه ان الله توكل لي بالشام واهله، فهم في رعايه الله وحفظ الله. واللي احنا شايفينه الان هو اعداد، وفتره الاعداد دي هيظهر حاجتين مهمين قوي. الامر الاول، هتفضلوا على الحق ظاهرين ثابتين، لا يضركم من خالفكم ولا من حاربكم ولا من خذلكم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال هتفضلوا قاهرين لعدوكم حتى يأتي أمر الله. والحديث ده احنا محتاجين لازم نقف معاه وقفة، لان انا شايف الحديث ده محسن هيفرق كتير جدا معانا احنا اولا كحد متألم من الاحداث، ومعاهم هم كمان. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لا تزال طائفة من امتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من نواءهم، في رواية ولا من حاربهم، ورواية رابعة ولا من خذلهم، حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك، أي وهم على الحق ظاهرين. في رواية قاهرين لعدوهم، قاهرين لعدوهم. وهنقف مع الروايات دي لأن الحديث ده بالذات مليان فوائد، ومليان من جهة نظري بشريات قوية جدا.
أنا أذكر أن الحديث ده روى عن طريق 18 رواية تقريبا،
18 رواية، هو الحديث المتواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم.
يعني من ظن، يعني من كتر حرص الصحابة على الحديث ده اتروى اظن من 18 طريقة،
18 صحابي، وكل صحابي كان بيطلع لبلد يقولوا على الناس، لدرجة ان الحديث طرقه من طبقة التابعين واتباع التابعين لا يستطيع الانسان انه يحصر هذا الحديث. علشان كده رواياته هتبقى كل رواية فيها معنى مهم،
فيها لفظ،
فيها لفظ مهم. أولا كون النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لا تزال، إذن التصريحات الإعلامية اللي بيصيرها العدو الصهيوني الآن المحتل، يقول إحنا هنقضي على المقاومة، إحنا هنقضي على القضية الفلسطينية.
بتقوله بتعالى بقى.
لا يا حبيبي، لا يا أخويا،
بتعالى.
لا الكلام ده مش صحيح. الصحيح وما قاله النبي صلى الله عليه وسلم إن المقاومة في بلاد الشام ستظل قائمة،
بنحفظه من صورة.
ده الأمر الأول. الأمر الثاني إن النبي بين في روايات الحديث ده إن الطائفة دي اللي العلماء اختلفوا كتير، هي الطائفة دي فين؟ في مصر ولا في السعودية ولا في الكويت ولا في الحجاز ولا فين الطائفة دي؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم في روايات كثيرة جدا يقول إن هي بالشام. في رواية حذيفة قال النبي صلى الله عليه وسلم هم بالشام. في رواية قرة بن إياس رضي الله عنه سمعت النبي يقول إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم ولا تزال طائفة من أمتي. فبيعلق العلماء إن الطائفة دي هي اللي فين؟ هي اللي في الشام. في رواية زيد بن أرقم رضي الله عنه يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين وإني أراكموهم يا أهل الشام وإني أراكموهم يا أهل الشام، وفي لفظ وإني أرجو أن تكونوا أنتم يا أهل الشام. في رواية أبي أمامة إن النبي بيسألوه طب فين الطائفة دي اللي هتظل قائمة على أمر الله عز وجل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم نص واضح وصريح هم ببيت المقدس وبأكناف بيت المقدس. ده النبي بيقول صراحة أهو هي دي المقاومة لفلسطين الآن، هم دول الطائفة الظاهرة المؤمنة اللي بتدافع عن دين ربنا عز وجل. في رواية أبي هريرة قال النبي هم بالشام. في رواية سالم بن نفيل رضي الله عنه قال سمعت النبي يقول لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين إلى أن قال وعكر ظاهر المؤمنين يومئذ بالشام. شوف تخيل كل الروايات دي النبي بيأكد إن هم بالشام، إذن المقاومة في بلاد الشام هتفضل موجودة بفضل الله عز وجل، والطائفة المأمون المؤمنة المنصورة قائمة بإذن الله عز وجل. البشارة الثالثة يعني لا يزال دي بشارة، هم ببيت المقدس دي بشارة تانية. طب والبشارة الثالثة إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هم منصورون وهم على الحق.
في رواية ظاهرين،
في رواية ظاهرين
يعني اربط لي بقى قصة إن هم ظاهرين أو منصورون. فلسطين بقى لها 75 سنة في الابتلاء اللي احنا فيه ده.
فلسطين
قعدت 90 سنة مثلا في احتلال الصليبيين. الامر منين احنا منصورين وظاهرين، ومنين الوضع اللي احنا شايفينه النهاردة؟ احنا بيوتنا بتدودك.
تمام، طيب خلينا نقول اولا ما معنى الظهور. يعني ايه قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من امتي على الحق ظاهرين؟ يعني ايه ظاهرين؟ الظهور هو الوضوح، الظهور هو البيان، الظهور هو الاستعلاء. دول الثلاث معاني المتعلقين بالظهور. امبارح كانت في مظاهرة، كان طوفان بشري، طوفان بشري في لندن، اللي هي اصلا بتقول انا بدعم اليهود وانا واقفه في ظهر اليهود وانا اللي هيعمل انا هرحله وهعمل واسوي،
كانش لا اخر يمين وشمال،
فمالهاش اخر، وحتى جابوها بالطيران مش عارفين يجيبوا اخرها من اولها. فهذا هو الظهور، لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين. هو هنا ظهور وبيان وضوح، رغم الآلة الإعلامية الجبارة اللي بيملكها العدو الصهيوني المحتل، لا يعني مسكين كل القنوات وكل الإعلام والإعلام بتاعهم ده غير الحكومات اللي مأيداهم. المفترض ان الناس دي بقى امرها خلاص يبقى فعلا الحماس دول الإرهابيين، وبلاش مش عايزين شخص القضية برضو زي ما هم بيحاولوا ان الفلسطينيين دول
إرهابيين.
ومع ذلك الله عز وجل يتولى إظهار أمرهم للعالمين، إظهار أمرهم لغير المسلم والمسلم وعند المسلمين للكبير والصغير. أنا قلت لك الأولاد الصغيرين النهاردة ماشيين في الشارع بيقولوا بنروح بالدم نفديك يا فلسطين.
أنا حجد إن
أعجب من كده الطاع والعاصي، يعني الطاع والعاصي اللي له متدين واللي مش متدين. يعني إن إحنا نشوف النهاردة ملاعب القورة والمشجعين الكل عمال يهتف، لا ده خد بالك ده أدي ظاهرين، ظاهرين بحربهم وثباتهم واستعلائهم بالإيمان، ظاهرين.
وده شايفين دي نقطة قوية جدا، دي نقطة قوية جدا، دي فعلا تقف تتفرج عليها وبتبقاش فاهمها، يعني فعلا دماغك تشت. يا جماعة انتوا جايبين الثبات ده منين؟ يا جماعة مفيش حد فيكم اعترض، يا جماعة يعني اي حد طالع من الانقاض وائل الدحدوح بتاع الجزيرة، الثبات اللي هو فيه اللهم بارك ربنا يحفظه يا رب ويأجره في مصابه، انت جايب الثبات ده منين؟ ايه العقيده يا جماعه اللي انتوا واقفين عليها؟ الايمان اللي في قلوبكم ده عامل ازاي؟ ان انا ربنا عافينا وعافي المسلمين، حد يشوف ولاده بالمنظر ده طالعين من تحت الانقاض، حاجه فعلا توقف العقل، والله توقف العقل. هو ده الظهور، ان ان ان, إن الـ 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 الايمان والعقيده ثابته ما تهزتش.
ده مش كده وبس، هو العقيده انا ممكن يعني شوف انا خلاص انا في بعض الاوقات يعني ايهما اعظم، الصبر على البلاء ولا الصبر على الطاعة اللي فيها مشقة؟ مما لا شك فيه البلاء هو كده كده وقع عليك، فانت كده كده غصب عنك انك صابر، ولا ان يكون في ثلاثة طالعين كده بيقاتلوا قوة جبارة جدا من قوة اللي بيسموها النخبة واللي هم قوات خاصة ودبابات ومدرعات وعملين يقولوا مدبابات دي شكلها ايه وعاملة ايه، والتلاتة يطلعوا قدام القوة يفجروا الواحد بس، الواحد بس يفجر 10 دبابات، اليهود يقول ده احنا كان في احنا قتلنا 10 وكانت الاعداد كبيره جدا رغم انهم كانوا ثلاثه بس. وعلى فكره انا مما لا شك فيه انا من جوايا انا مصدق الخبر اللي بيقول ان هم كانوا ثلاثه بس، ومصدق الخبر بتاع اليهود اللي هم كانوا كتير جدا، لان الله يؤيد هؤلاء بجند من عنده. واحد منهم بيقول احنا دخلنا والله انا بضرب برصاص وسمع صوت انفجار حواليا، سمع صوت انفجار وانا والله ما ضربت قنبلة اصلا.
قول الصحابه في بدر
ده ايه ده؟ ده ايه ده بقى؟ فمن ضمن معاني هذا الحديث مع معاني الظهور الثبات.
استحضرني موقف المراه في اصحاب الاخدود وهي شايله ابنها بقى مش مطوحه، يعني بترمي نفسها في النار بابنها الصغير، فكان تثبيت الله سبحانه وتعالى ليها انه عمل لها معجزه وانطق الصغير اثبتي يا امه فانك على الحق. مين اللي ثبت الناس دي؟ يعني الربط، ربنا سبحانه وتعالى لما ربط على ام سيدنا موسى ده كان واضح وجلي.
صحيح.
الناس دي جايبه الثبات، ما فيش حد من العيال الصغيره دي طلع مثلا بعد ما مات قال لابوه ولا لامه اثبت انك على الحق. هو ده تأييد الله سبحانه وتعالى، ده الربط على القلوب اللي فعلا رب والثبات
والصبر على قلوبهم اذ قاموا. صحيح والله. من المعاني المهمه قوي في الحديث لازم نفهم برضو دماغ عدونا اللي عمال يقول ايه اصل حماس، وحماس دي مش عارف جماعه ايه ويشخصن الموضوع. لا 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 لا، النبي صلى الله عليه وسلم ما كلمنا عن المقاومه وعلى الطائفه الظاهره المؤمنه اللي بتحارب في بلاد الشام، النبي صلى الله عليه وسلم بيكلمنا ان الطائفه دي قائمه بامر الله، قائمه على الدين، قائمة على دين الله عز وجل. النبي في رواية معاوية صلى الله عليه وسلم بيقول لا تزال عصابة من أمتي يقاتلون على الحق. فأهل الشام اوعوا يضحكوا عليك ويشخصنوها في جماعات، والكلام الفاضي ده كلام ده غير صحيح. خلوه احنا نظرتنا للقضية الكبيرة قضية فلسطين، قضية الشام. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول في حديث معاوية رضي الله عنه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تزال عصابة من أمتي يقاتلون على الحق. أدي واحدة. رواية جابر بن سمرة رضي الله عنه يقول لن يبرح هذا الدين يقاتل عليه عصابة من المسلمين. يبقى بيقاتلوا علشان إيه؟ حق. على هذا الدين. في رواية عقبة بن عامر رضي الله عنه قال سمعت النبي يقول يقاتلون على أمر الله حتى يكون آخرهم يقاتلون الدجال. يبقى
احنا الخط ده مكملينه للاخر.
الخط ده مكملينه للاخر
لا يزال.
والطائفه دلوقتي اللي بنشوفها في المساجد وتدعو وتصلي وتعبد ربنا عز وجل، الطائفه دي مكمله معانا لحد اخر لحظه، لحد اخر لحظه.
ده ظهور،
ده ظهور. يبقى كل ده من معاني الظهور. في ظهور اخر هو ظهور الحجه وظهور المحجه وظهور البيان، وده اللي احنا شايفينه الان في دول العالم كلها رغم الاله العلميه الجباره اللي بتشوه المسلمين عامه واهل الشام خاصه. لا، الامر اصبح ظاهر وواضح عند الجميع، عند الجميع.
من معاني ظهور النصر،
ومن معاني ظهور النصر. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في روايه منصورين. والروايه اللي اجمل بقى، الروايه اللي اجمل بقى، قال النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا روايه قره بن اياس منصورين، ورواية عمران بن حسين ظاهرين على عدوهم، ظاهرين على عدوهم. والرواية بتاعت سيدنا أبي أمامة رضي الله عنه قال لعدوهم قاهرين.
يا رب.
لعدوهم قاهرين. انت مش قادر تتخيل مدى القهر اللي موجود وعايش اليهود دلوقت.
تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما
لا، الألم حتى كلمة بسيطة بالنسبة لهم دلوقتي. اليهود بيعيشوا حالة من القهر فعلا، قهر على ما رأوه، قهر النهاردة. شوف، عارف بعض الناس بيظن يا دكتور محمد ان القهر ان هم بقى ايه اتقتل منهم 3000، على وفق اعلامهم هم اتقتل منهم 3000 وتأثر منهم مش عارف قد ايه. في قهر اكتر من كده، قهر ان اموال بذلت في القبة الحديدية التي لا تخترق والتي مش عارف ايه والتي والتي. والنهاردة طالع المتحدث بتاعهم يقول احنا بنقول لكم اهو لما تسمعوا الانذار انزلوا تحت في المجاري زي الفيران، انزلوا تحت لان القبة الحديدية ما عادتش خلاص فقدت. هو ده مش قهر؟ الفرقة والاختلاف اللي موجود حاليا الان بينهم هو ده مش قهر؟ فرقة واختلاف ما بين نتنياهو وما بين وزير الدفاع لما طلع نتنياهو تنصر المسؤولية وقال لا اصل الجيش هو السبب، فالاتنين عمالين يشتموا بعض، واسر الاسرى عمالة تشتم في نتنياهو، واليهود في الداخل بيشتموا اليهود في الخارج كده، واخد بالك؟ هو القهر ان هم يشوفوا اقتصادهم بينهار بهذه الصورة، هو ده مش قهر. القهر على الصورة اللي قعدوا سنين يغرسوها في نفوس الناس، نحن الجيش الذي لا يقهر، وطلع جيش فيفي وسوسو وتوتو لما صورتهم تهتز بهذه الصورة، هو ده مش قهر.
صارحين المستوطنين
في غزة. هو هم بالنسبة لهم رؤية الآلاف اللي كانوا بيقولهم احنا هنضمن لكم حياة كريمة في إسرائيل، وهم بيهربوا دلوقتي على المطارات، هو ده مش قهر.
صارحين لهم وقعدتهم في خيام دلوقتي.
وأنا على فكرة القهر اللي أعظم من ذلك إن هم ما كانوش متصورين إن الجيل الصغير اللي كان من 20-30 سنة ماسك حجر بيضرب بيه دبابة، إن الجيل النهاردة ده، الجيل ده النهاردة اللي بيضرب بالصواريخ بتاعته اللي بتنزل في تل أبيب،
ده جيل محمد الضوء.
هو ده مش قهر، هو ده مش قهر. إذن لا، هتظل الطائفة دي موجودة، الطائفة دي هتفضل موجودة، موجودة وظاهرة، وهتفضل قاهرة لعدوها لحد ما تيجي اللحظة اللي العدو يزداد قهرا وذلا وخزيا وعارا ويخرج من المكان ده إن شاء الله. وأنا على يقين والله، وأنا مستشعر إن الأمور قربت جدا.
هو يكفي إن ربنا سبحانه وتعالى وكل للنبي صلى الله عليه وسلم حفظ الشام وأهله، يعني هما مش محتاجين في حاجة، يعني إن إحنا ننصرهم ما ننصرهمش، إن إحنا نمدهم بحاجة ما نمدهمش، إن إحنا نروح نجاهد معهم أو ما نروحش، ربنا سبحانه وتعالى وكل ليهم حفظهم. يعني حاسس النهاردة إن عارف في وسط الظلمة قوي اللي موجودة دي إن أنت مطمن، يعني أنا مطمن على الناس اللي هناك، مطمن على الدين، مطمن على ده. بالعكس ده أنا حاسس إن أنا اللي محروم، أنا اللي يعني أنا بغبطهم على اللي هم فيه. فحاسس إن الكلام النهاردة رسالة لأهل الشام كلهم، وخصوصا الناس المجاهدة اللي واقفة على خط الجهاد. النبي صلى الله عليه وسلم أثنى عليكم، ربنا سبحانه وتعالى حفظكم، مهما تكلب عليكم بقى كل الناس زي غزوة الأحزاب كده، إن شاء الله ده هينقشع، وإن شاء الله النصر جاي، ولو ما شفناهوش إحنا واثقين إن هو جاي. الأمر ده بقى مترسخ عندي قوي، كلام النبي صلى الله عليه وسلم فعلا خلاني شايف ده رأي عين، مش مجرد إن شاء الله إحنا لا، يعني مش بنتمنى إن شاء الله ربنا هينصرهم، لا أنا بقيت موقن يقينا إن مهما تأخر النصر بس هو جاي. إحنا مات 8000، يعني ربنا يحفظنا وما بقاش فيه زيادة، بس هو إن شاء الله النصر جاي. ف يعني أسأل الله عز وجل إن إحنا النهار ده قريب، وإن هو يرفع عنهم البلاء والكرب يا رب ويثبتهم. قول يا شيخ
حتة زنطوطة قد كده،
قول
أنت بصراحة ممكن ان النصر جاي؟
صدقا والله.
يبقى لازم يكون لك في دور.
صدق قول النبي عليه الصلاه
والسلام، لازم يكون لك في دور علشان لما النصر يجي تسجد لله عز وجل وتقول الحمد لله ان ربنا سبحانه وتعالى استعملني. عارف حديث النبي صلى الله عليه وسلم، خيرة الله في ارضه يشتبي اليها صفوته من خلقه او خيرته من ارضه؟ انا عايزك لما يحصل النصر ده يكون لك دور، فما تستقلش دعائك النهارده في جوف الليل، حتى ولو كانت في هدنة، حتى ولو كان في مش عارف ايه، لا ما تستقلش ده، وقوم النهاردة ادعي كتير، ما تعديش سجدة الا وانت بتدعي.
احنا ندعي ان احنا معاهم.
الحاجة التانية، ما تعديش في يوم من الايام وقت عدى عليك ان انت تقدر تساعد من خلال، طبعا انا دايما بقول من خلال الجهات المشروعة اللي مصر هنا عملتها بفضل الله، اتحاد الجمعيات
كل حتة في العالم.
خلاص ان اللي يقدر بقى بفضل الله ان يقدر انه يساعد، ويقدر بفضل الله انه يساعد ويمد ايديه بالمساعدة على طول يجتهد، ان احنا نوجه لهم رسالة. الرسالة دي بتفرق معهم كثير جدا. نقول لهم انتوا قدوتنا، انتوا احنا معلش سامحونا غصب عنا والله احنا مقصرين معاكم، بس والله انا كم تمنيت ان انا اكون كده واخد اطفال الشام كده ورا ظهري، وانا اللي اتلقى هذا الامر عنكم والله،
صدقا والله،
رجالا ونساء والله انا كم تمنيت هذا. فنقول لهم والله انتوا اواكم الله، حفظكم الله، رعاكم الله، ما تنسوش ان انتوا عند ربنا لكم مقام كبير قوي، قضيتكم كبيره قوي، انتوا شرف الامه، انتوا عز الامه، انتوا اللي احييتوا في امتنا معاني العزه لما تسمع خطاب هنا ولا خطاب هنا انت بتخرج كده تشعر فيه بالعزة وبتشعر فيه بالكرامة، في وقت احنا كنا شعرين فيه بالذل والهوان والخذلان احنا حاسين بعزة قوي، حاسين بفضل الله ان احنا فرحانين ليكم قوي ان ربنا اصطفاكم انتم اللي تجيبوا انوف الصهاينة في الارض، ربنا معاكم ويثبتكم ويسددكم. واخر حاجة عايز اقول لكل شبابنا لازم يكون ليك دور في النصر ده، تعريف الناس بالقضية حيثما كنت هيفرق كثير جدا 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 جدا. عرف الناس بالقضية، اكتب بالانجليزي اكتب بالفرنسي، ولكن انشر قضيتك، حسس الناس ان انت خلي ليك دور في القضية بمقاطعة الناس السيئة اللي بتمد الكيان ده بالمال وبتمده بمساعدات. مقاطعتك ده بكرة لما تشوف النصر، وانا ممكن والله انا ممكن هنشوفه قريب جدا، عشان لما يجي النصر ما تعيطش وتقول يا ريتني. واختم حاجة عايز
فافوز فوزا عظيما.
والله ودي اللي انا كنت عايز اختم بيها، عايز اختم واقول لأهل فلسطين كلهم والله العظيم من كل قلبي يا ليتني كنت معكم، يا ليتني كنت معكم، يا ليتني كنت معكم.
سبحان الله، وكلام حضرتك كمان بتتكلم عن فضل الشام وأهل الشام. النبي صلى الله عليه وسلم بيخاطب ناس هي لسه ما جاتش، يعني في عهد النبي صلى الله عليه وسلم الشام ما اتفتحتش، الشام اتفتحت في عهد سيدنا عمر بن الخطاب، فهو بيتكلم عن ناس جاية قدام. يا جماعة انتوا خيرة أهل الله في الأرض، يا جماعة انتوا ظاهرين قائمين بالحق، يا جماعة دول الناس اللي لسه جاية قدام. هو مش بيخاطب الناس اللي قدامه النهاردة، هو بيخاطب ناس جاية على مدار سنين قدام. هو ده لوحده أصلا معنى في حتة تانية، يعني تحس ان الكلام موجه للناس دي بعينها، زي حديث النبي صلى الله عليه وسلم اشتقت لإخواني ولسنا إخوانك يا رسول الله، لا هم ناس تانية جايين بعد كده أنا مشتاق ليهم. فالكلام ده خطاب لناس جاية بعد كده، يا جماعة انتوا أهل الحق تثبتوا. يعني أسأل الله عز وجل إن الرسالة تكون وصلت، إن إحنا نكون قدرنا نوصل لأهلنا في فلسطين عموما شرفهم وقدرهم، وإن هم فعلا زي ما حضرتك قلت هم شرف الأمة دلوقتي، هم رفعوا رأسنا، وإن شاء الله إن شاء الله ربنا هينصرهم قريب، وإحنا على القهوة هنوزع شربات بإذن الله أو نذبح.
لا لا هنروح هناك يا رب نشرب الشربات هناك إن شاء الله.
يا رب وما ذلك على الله بعزيز. جزاكم الله خير.
الله يحفظك وعسل الله يبارك
فيك. وحالت بيننا الأقدار كله، متى يدنو المحيط من الحبيب، متى يا مهجتي سأراك حرا، متى ستزول آثار الحروب، متى تجفو ضواحيك المنايا وتخفت فيك أخطاء.